بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بشرط أن يكون عقائده مشفوعة به الزهد الحقيقي خالصة عن أغراض النفس والهوى وعن مشتهيات الدنيا فارغة عن جميع ما يشغل سره عن الحق، وذلك هو الفضل العظيم والمن الجسيم. كان الحديث في حشر الناس يوم القيامة، قلنا بأنه حشرهم إما إلى أنهم من أصحاب الشمال، وإما أنهم من أصحاب اليمين، وإما أنهم ماذا؟ من المقربين. وهذا المعنى كما هذا التقسيم الثلاثي واضح من القرآن الكريم، وخصوصا في الآيات الأولى من سورة الواقعة، أن القرآن الكريم يقسم حشر الناس يوم القيامة إلى هذه الأقسام الثلاثة الأساسية، يعني أصحاب الشمال، أصحاب اليمين، والمقربين الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأشرنا أيضا فيما سبق بأنه ليس الأمر وليس الاختلاف بين هذه الطبقات والأقسام الثلاثة اختلاف اعتباري كما في هذه النشأة، بل هو اختلاف في نشآت حقيقية وأمور واقعية وجودية. انتهينا إلى هذه الطائفة الثالثة وهم المقربون. يقول إن هؤلاء إنما يصلون إلى هذه المقامات لا يكفي أن تكون اعتقاداتهم حقا فقط، وإنما لا بد أن يشفعوا ذلك ماذا؟ بزهد حقيقي. قال: بشرط أن يكون عقائده مشفوعة بالزهد الحقيقي، وإلا إذا كان هناك اعتقاد ولم يكن معه عمل صالح وزهد حقيقي، فإن هذا الاعتقاد لا يمكن أن يرقى بصاحبه إلى مقام المقربين. وبتعبيره هو قال: والقيام في صف الملائكة العليين. لذا تجد القرآن الكريم هذا المعنى بشكل واضح في سورة آل عمران، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. واقعا يجعل أولي العلم يجعلهم في صف ماذا؟ في صف الملائكة، ويجعلهم ماذا؟ من الشهود على التوحيد. أولا الشاهد على توحيده هو الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا يوجد في الدار غيره ديار، هو يشهد على نفسه أنه يوجد غيره أو لا يوجد غيره. لذا هذه الآية من أهم الآيات التي استدل بها أصحاب الوحدة الشخصية، يقولون الله يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو على أي الأحوال. طبعا بعد ما يقرؤون الباقي ها هاي المتمت الآذى والملائكة وأولي العلم، هذاك له حد، لهم عندهم حديث آخر على أي الأحوال. هذه في آخر مباحث منازل السائرين، هناك يقفون عند هذه الآية عندما يصلون إلى آخر مرتبة من مراتب السير والسلوك وهو التوحيد، يصلون إلى شهد الله أنه لا إله إلا هو على أي الأحوال. يقول بأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أن يكون في صف الملائكة المقربين إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت عقائده مشفوعة بالعمل الصالح، مشفوعة بالزهد الحقيقي. وهذا صريح القرآن الكريم أيضا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكرنا مرارا بأن المراد من الكلمة الطيب يعني الاعتقاد الحق، ولكن الاعتقاد الحق ليست له قدرة على أن يصعد بنفسه، وإنما يحتاج إلى ما يصعده إلى الله. إليه يصعد الكلم الصالح الذي يصعد إلى الله هو الاعتقاد الحق، ولكن والعمل الصالح ماذا؟ يرفع ذلك الكلم الحق والاعتقاد العاقل. السؤال: ما هو المراد من الزهد الحقيقي؟ يقول: الزهد يختلف باختلاف درجات معرفة ذلك الزاهد. إذا كان الزاهد تاجرا فزهده بنحو، إذا كان الزاهد عابدا فزهده بنحو، إذا كان الزاهد عارفا فزهده ماذا؟ بنحو. لذا الشيخ الرئيس في آخر المجلد الثالث من كتابه الإشارات، لعله هذه العبارات احنا قاريها الإخوة في مناسبات أخرى ولكنه مناسبة أيضا هنا موجودة، هناك في المجلد الثالث من الإشارات صفحة 369. أولا مقدمة، الشيخ الرئيس يعرف من هو الزاهد ومن هو العابد ومن هو العارف. يقول: المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد، والمنصرف. خلوا ذهنكم جيدا حتى تعرفون بأنه هذه العبارات اللي موجودة منين مأخوذة. والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف. هذه تعريف العابد والعارف والزاهد. ثم يقول: وقد يتركب بعض هذه مع بعض، لأنه مو مانعة الجمع، قد يكون عارفا وزاهدا وعابدا. جيد، هذا أولا تعريف هذه الأصناف الثلاثة. هسه تعالوا معنا محل الشاهد، أي مقدمة للمحل الشاهد. الزهد عند العارف ما هو؟ وعند العابد ما هو؟ قال: الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخر، يعطي متاع الدنيا ويزهد فيها، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل متاع الآخر. وعند العارف، أما الزهد عند العارف ما هو؟ قال: تنزه عما يشغل سره عن الحق، كل ما يؤدي إلى أن ينشغل باطنه وفكره وسره وحقيقته عن الحق ماذا؟ يزهد فيه. ومن هنا قيل في الزهد الحقيقي أن لا يملكك شيء، مو أن لا تملك شيء، أن لا يؤدي تعلقك بشيء إلى الارتباط ماذا؟ بذلك الشيء. التفت إلى العبارة، يقول: وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق. اقرأ العبارة: فارغة عن جميع ما يشغل سره عن الحق، وذلك هو الفضل العظيم. هذه نص العبارة اللي عند الشيخ الرئيس لبيان ماذا؟ الزهد الحقيقي. وتكبر على كل شيء غير الحق. أما هذه الزهد عند من؟ هذا الزهد عند العارف وغير العارف. أما العبادة، العبادة ما هي؟ التفت جيدا، يقول: والعبادة عند غير العارف معاملة كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها ماذا؟ بالآخرات، هي الأجور، معاملة. ولكن وعند العارف، العبادة عند العارف ما هي؟ وعند العارف رياضة لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد والممارسة والرياضة، ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور الى جناب ماذا؟ الى جناب الحق. فتصير هذه القوى اللي هي كانت مانعة عن الطريق تصير ماذا؟ فتصير مسالمة للسر الباطن، لا تكون مانعة للوصول الى الله سبحانه وتعالى كما هي عموما موجودة عندنا، فتصير مسالمة للسر الباطن، فيخلص السر باطن الانسان الى الشروق الساطع، ويصير ذلك ملكة مستقرة. كلما شاء السر اطلع الى نور الحق غير مزاحم من الهمم، بل مع تشييع من الهمم ماذا؟ لسره، فيكون بكليته منخرطا ماذا؟ في تلك القوة. جيد، اذا هنا من الواضح من هذه العبارة ان الشيخ ان صدر المتألهين ماذا يريد عندما يقول بشرط ان يكون عقائده مشفوعة ماذا؟ مشفوعة بالزهد الحقيقي. بينا الزهد، فإن الزهد العابد شيء والزهد العارف ماذا؟ شيء آخر. عبادة العارف شيء وعبادة غير العارف ماذا؟ شيء آخر. الآن نقرأ بعض العبارات. قال بشرط أن يكون عقائده مشفوعة بالزهد الحقيقي خالصة عن أغراض النفس، وإن كانت أغراضها محللة، ها ثواب جنة هذه أمور محللة ولكنه لا بد أن يتنزه عنها، خالصة عن أغراض النفس والهوى وعن مشتهيات الدنيا، فارغة تلك النفس عن جميع ما يشغل، مو ما يشغل، ما يشغل سره عن الحق، وذلك هو الفضل العظيم والمن الجسيم. وليعلم أن الزهد الحقيقي والنية الخالصة عن شوب الأغراض النفسانية لا يمكن أن يتيسر إلا للطائفة الأخيرة، وهم العرفاء الكاملون. لماذا؟ يقول لأنه كل درجة من درجات المعرفة تستلزم ماذا؟ درجة من درجات الزهد، وما لم يصل الإنسان إلى هذه المعرفة العالية لا يمكنه أن يزهد هذا النوع ماذا؟ من الزهد. إذن كل درجة من درجات المعرفة تستلزم درجة من درجات ماذا؟ ها؟ الزهد. وتستلزم درجة من درجات ماذا؟ العبادة. إذن هذه قاعدة أساسية خلوها منكم اللي يريد أسس لها هنا صدر المتألهين، وهو أنه إذا اختلفت درجات الناس في العلم والمعرفة التوحيدية هل يمكن أن تكون عباداتهم بعد على درجة واحدة أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تكون عبادتهم على درجة واحدة. إذا كانت درجات الناس مختلفة في المعرفة التوحيدية هل يمكن أن يكون زهدهم واحدا أو تختلف درجات زهدهم؟ ها؟ تختلف، لا يمكن أن تكون واحدة. ومن هنا عند ذلك نستطيع أن نعرف بأن الفارق بين زهدنا وزهد الأولياء، الفارق بين عبادتنا وعبادة الأوصياء أو الأنبياء، هذا الفارق فارق كمي وفارق كيفي. بعد لا يمكن أن يكون والله هو يصلي 51 ركعة أنا أصلي ماذا؟ 17 ركعة، هو يصلي 1000 ركعة أنا أصلي 10 ركعات، لا ليست القضية هذه. بعد القضية تخرج عن بعد ماذا؟ عن البعد الكمي وتدخل في البعد ماذا؟ في البعد الكيفي. فإذا دخلت في البعد الكيفي عند ذلك لعله عمل الأولين والآخرين لا يعادل ماذا؟ لا يعادل ركعة آنا من عبادة ذلك الولي، لأن القضية بعد القضية لا تدخل في الكم حتى نحسب هذه كمها مليون وهذه كمها ماذا؟ 10. ليس القضية هكذا، وإنما القضية تكون في داخل في عالم الكيف وإذا دخلت في عالم الكيف عند ذلك بعد لا يمكن أن يقاس بين كم عمل وكيف ماذا وكيف عمل آخر. أصلا المقايسة أصلا منتفية، لا يوجد هناك شيء مشترك. عند ذلك على هذا الأساس نفهم لماذا أنه ضربة واحدة لعلي سلام الله عليه تعادل عبادة الثقل. كيف يمكن ذلك؟ القضية باعتبار أن هذه القضية ما مرتبطة بعدد كمي وكمية حتى نحسب هذه الكمية وهذه الكمية، وإنما مرتبطة أين؟ عند ذلك تفهم أين عبادتك من عبادة جدك. قال كالقطر ماذا؟ في البحر المحيط. القضية بعد تأخذ بعدا آخر لا علاقة لها بالكم. فلأقرأ هذه العبارة حتى نشوف بأنه هذه القاعدة قد تترتب عليها نتائج خطيرة في معارفنا الدينية وفي معارفنا الفقهية بالخصوص. فلأطبق العبارة. وليعلم أن الزهد الحقيقي والنية الخالصة عن شوب الأغراض النفسانية لا يمكن أن يتيسر إلا للطائفة الأخيرة وهم العرفاء الكاملون دون الجهال الناسكين، مع أن الغرض الأصلي من النسك هو تخليص القلب عن الشواغل والتوجه التام إلى المبدأ ماذا؟ إلى المبدأ الأصلي. خلي ذهنك يم. والتوجه التام إلى المبدأ، يعني أن لا يشغله أي شيء. فإذا شغله تبليغ، فإذا شغلته أولاده حلال حلال ما بيمشي، فإذا شغله زوجة، فإذا شغله أمور مرتبطة بإدارة النفس ماذا يعتبر؟ ها يعتبره، مو بس يعتبره، يرى أنه قصر أو لا يرى، لأنه يرى أن وظيفته هي ماذا؟ هي ذلك التوجه التام وأن لا ينشغل القلب بأي شيء وراء ذلك. قال والتوجه التام إلى المبدأ الأصلي والاشتياق إلى رضوان الله تعالى، رضوان ورضوان من الله، ورضوان من الله غير جنة ونار، ورضوان يعني اللقاء. وليت شعري كيف يشتاق ويتوجه نحو المبدأ الأول ودار كرامته من لا يعرفهما ولا يتصورهما. فإن قلت فيلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ الدور واضح، وهو أنه أساسا أنت تقول أنه يفعل حتى يصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة من المعرفة. والمفروض أن هذا الفعل أيضا مسبوق ماذا؟ بالمعرفة. فتكون المعرفة سابقة وتكون المعرفة ماذا؟ لاحقة. فتكون المعرفة فاعلا في رتبة العلل الفاعلية، وتكون المعرفة في ماذا؟ في رتبة العلل الغائية. ولكن قبل أن أدخل هذا البحث بودي أن أشير إلى هذه النقطة. إذا كان الأمر كذلك، فهل أن عبادة الله سبحانه وتعالى لأجل الجنة، أو عبادة الله سبحانه وتعالى لأجل الخلاص من النار، صحيحة أو باطلة؟ بلي بحث، بلي بحث، لا بحث فقه كلامي، وهذا بحث كلامي. هل أنها صحيحة أو باطلة؟ ظاهر الروايات أنه توجد قرينتان في هذه الروايات تبين صحة العبادة. تقول لأن الناس يعبدون الله على ثلاثة أنحاء، إذا تبين أن هذه ماذا؟ نحو من أنحاء العبادة، إما طمعا إما خوفا وإما ماذا؟ حبا أو شكرا أو إلى غيره. هذا أولا. وقرينة ثانية في ذيل بعض الروايات عندما تشير إلى النوع الثالث تقول وهي أفضل العبادة. هذه أفعل التفضيل معناه أنه تلك عبادة وليست عبادة، واضح أنها عبادة ولكن هذه ماذا؟ أفضل. ولكنه واقعا كيف يتصور صحة العبادة إذا كانت الغاية منها الخلاص من النار، إذا كانت الغاية منها الدخول ماذا؟ في الجنة. أنا أوضح لك القضية جيدا. إذا كانت العبادة بنحو إذا لم توجد جنة ولم توجد نار فلا يعبد، هذه العبادة باطلة، لأنه جعل الغاية هو القرب، أو جعل الغاية هي الجنة، الجنة والخلاص من النار، وهذه معاملة باطلة، وهذه العبادة عبادة ماذا؟ باطلة. والمشهور بين القدماء أيضا هذا المعنى، ولكن المحدثين أو المتأخرين قالوا الجميع يعبد الله، يعني لو تسأله لماذا تصلي يقول لأن الله أمر ماذا؟ بالصلاة. ولكن لو سألته لماذا تطيع الله فالإجابة هنا تختلف، بعضهم يقول أطيعوا لأني أريد الوصول إلى ماذا؟ إلى الجنة، وبعضهم يقول أطيعوا لأني أريد أن أخلص ماذا؟ من النار، وبعضهم يقول أطيعوا لأني أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صارت غايات، لو صارت دواعي العمل أي منهما؟ شوفوا التفتوا جيد. إذا كانت هذه الأمور الثلاثة غاية فالعمل باطل، حتى ما يكون للقاء الله سبحانه وتعالى. يعني أعبد الله لأجل ماذا؟ لأجل أن أصل إلى لقائه، بنحو إذا لم يوصلني إلى لقائه أعبده أو لا أعبده، هذه أيضا عبادة باطلة، لا فرق سواء كانت جنة أو نار أو ماذا، الوصول إلى نار. يعني إذا وقع في الغايات فالعبادة ماذا؟ فيها ما فيها. أما إذا صارت في رتبة العلل الفاعلية لا في الغايات، يعني صارت في الدواعي، الداعي إلى الطاعة هو هذا أو ذاك أو ذاك، فهنا ماذا؟ تكون العبادة صحيحة. لذا تجد همتين الروايات قالت أنه أفضلهن هي هذا النحو الثالث من العبادة. فيما يتعلق بمسألة الدور، الآن نرجع إلى أصلنا، فيما يتعلق بمسألة الدور، فإن قلت فيلزم الدور مما ذكرت، هنا يؤسس قاعدة أساسية، وهي أن كل درجة من درجات العلم تستلزم وتستدعي درجة من درجات ماذا؟ العمل. فإذا عمل الإنسان بما علم، يعني بمقتضى ذلك العلم عمل هذا العمل، هنا يكون هذا سببا لانفتاح باب جديد من العلم والمعرفة عليه. وهذا معنى الروايات التي تقول من عمل بما علم علمه الله علما ما لم يعلم. إذن لو كان العلم له درجة واحدة فلا يعقل أن يكون هو المبدأ وأن يكون هو ماذا؟ هو الغاية. أما إذا فرضنا أن العلم والمعرفة لها درجات متعددة، درجة تكون مبدأ ودرجة تكون ماذا؟ غاية، وكلما انتهى الإنسان إلى درجة من درجات العلم وعمل بمقتضى ذلك العلم رزقه الله درجة من درجات ماذا؟ المعرفة. وتقف الدرجة أو لا تقف؟ وتقف هذه السلسلة أو لا تقف؟ لا تقف. ودائما يكون العارف واقعا في زحمة شديدة. لماذا؟ لأنه يعمل بما علم فيزاد ماذا؟ معرفته بالله ويزاد علمه بالله ويعرف حق الله عليه أكثر. فإذا عرف الله حقه عرف حق الله عليه أكثر فيستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه عملا أكبر. وهكذا طه ما أنزلنا عليك القرآن. على هذا الأساس الفقه بالنسبة إلى جميع الناس يكون واحدا لو متعددا. وقعا بأنه بعد الفقه والأحكام الفقهية من الواجبات والمحرمات تكون بدرجة واحدة لجميع الناس أو تختلف درجاتهم؟ الجواب أن هذا الموجود بأيدينا من الواجبات ومن المحرمات الذي يقرأ في الرسائل العملية أو في الفقه العام هذا يمثل أدنى درجات ماذا؟ الفقه. وإلا هناك جملة من الواجبات غير موجودة ماذا؟ بعد في هذا الفقه. وهناك جملة من المحرمات غير موجودة ماذا؟ في هذا الفقه. ولكن هذه ليست لكل أحد وإنما لمن صعدت درجته المعرفية بالله سبحانه وتعالى. نعم الحد الأدنى للواجبات والمحرمات هذا الذي نقرأه في الرسائل العملية. اختلف هذه 50 هذه ماذا؟ 50. يعني بعد لا توجد واجبات أخرى ولا محرمات أخرى؟ الجواب لا، توجد واجبات ومحرمات أخرى ولكن هذه بعد ليست للجميع، ليست من المشتركات وإنما هي ماذا؟ تختلف باختلاف درجات العارف بالله سبحانه وتعالى. قال فإن قلت فيلزم الدور، طبعا شواهدها في روايات كثيرة مو قليلة شواهدها، يعني عندما نقول بأنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، خب أن صلاة الليل واجبة على النبي ويقينا أيضا كذلك على أئمة أهل البيت وإن لم يبين ذلك بنحو واضح، ولكنه هذه ليس معناه أنه لهم ما ليس، لا لا لا، هؤلاء درجتهم المعرفية اقتضت منهم ماذا؟ سلوكا وعبادة وزهدا معينا. فإن قلت نعم إلزامات شرعية مو مشتركة، إلزامات شرعية ماذا؟ نعم نعم، يعني لو لم يصلي لكان مخالفا، ولكنه أي مخالفة؟ مو هذه المخالفة اللي عندي وعندك، أنا وأنت نترك الآن لا يوجد علينا شيء، والله لو أعطيت الأقاليم السبع على أن أسلب نملة جلب شعيرة لما فعل، هذه ما فعلت، ماذا لم تفعل؟ لأنه تلك الدرجة من المعرفة تستلزم درجة ماذا؟ من السلوك ودرجة من العمل ودرجة من الطاعة، هذه الدرجة لا توجد لا عندي ولا عندك ولا عند أي شخص آخر. فإن قلت فيلزم الدور مما ذكرته لأن الاشتياق والسلوك إليه تعالى يتوقف على العلم به، وهذا معناه واضح، واعبد ربك حتى يأتيك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد ذكرت في الروايات بأن العبادة فرع ماذا؟ فرع المعرفة، لذا ورد في ذيل هذه الآية المباركة ليعلمون ليعرفون، وهو كذلك لأن العبادة فرع المعرفة. ولكن من جهة أخرى أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذن العبادة فرع المعرفة واليقين مترتب على ماذا؟ على العبادة. فيلزم الدور يقول لا لا، الذي هو مبدأ الحركة شيء والذي هو غاية ونتيجة الحركة شيء آخر، لأن الاشتياق والسلوك إليه تعالى يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على السلوك نحوه والاشتياق نحوه، لأن العلم هو الغاية ماذا؟ هو الغاية القصوى. قلت نعم، العلم هو الأول والآخر، والعلم هو المبدأ والمنتهى، ولكن العلم الذي هو الأول والمبدأ شيء، والعلم الذي هو الآخر والمنتهى ماذا؟ شيء آخر. المبدأ هو العلم الحصولي والمنتهى هو ماذا؟ هو العلم الشهودي والحضوري والعيني. المعرفة هنا بذر المشاهدة ماذا؟ قلت نعم، العلم هو الأول والآخر والمبدأ والمنتهى، ولكن لا يلزم الدور المستحيل، لأن هذا العلم ليس واحد شخصي، وإنما واحد له درجات متعددة. لا يلزم الدور المستحيل لتفاوت مراتب العلم بالقوة والضعف، فالذي هو مبدأ أصل العمل نحو من العلم الحاصل بالتصديق الظني أو الاعتقاد ماذا؟ التقليدي لساكن النفس، فإن هذا العلم سوف يحركه للعمل، فإن ذلك مما يصلح ذلك الدرجة وتلك الدرجة من العلم، فإن ذلك مما يصلح لأن يصير مبدأ لعمل الخير، أما والذي يقع غاية هو شيء آخر غير هذا المبدأ، والذي هو غاية هو الغاية القصوى للعمل والسلوك على الصراط المستقيم، هو نحو آخر من العلم، وهو ماذا؟ وهو المشاهدة الحضورية والاتصال العلمي المسمى ماذا؟ المسمى بالفناء في التوحيد عند ماذا؟ عند الصوفية. فلذا أنت عندما تأتي إلى منازل السائرين في كتبهم تجد أن الابتداء بالعلم والانتهاء أيضا ماذا؟ بالعلم وباليقين وبالتوحيد. فكيف يعقل أن يكون المبدأ هو العلم والمنتهى هو العلم؟ الجواب أن المبدأ درجة من درجات العلم والمنتهى درجة أخرى من درجات العلم. الفصل العاشر: في أن للنفس الإنسانية أنحاء كثيرة من الحشر، بعضها قبل حدوث هذا البدن الطبيعي وبعضها بعد حدوث هذا البدن الطبيعي. في هذا الفصل يريد أن يبين حقيقة من الحقائق الأساسية، وهذه الحقيقة لعله في أبحاث متعددة مكررة نحن أشرنا إليها، وهو أن الإنسان لم يبدأ وجوده وكينونته وهويته، نقول الإنسان مراد أفراد الإنسان، لم تبدأ هذه الكينونة من هذه النشأة وما بعد هذه النشأة، ليس الأمر كذلك، وإنما الإنسان له كينونة قبل هذه النشأة وكينونة في هذه النشأة وكينونة بعد هذه النشأة. يعني هذا الإنسان له وجود قبل هذا العالم ووجود في هذا العالم ووجود بعد هذا العالم، وهذه حقيقة عقلية أولا بحسب المباني الفلسفية والشواهد النقلية، والآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة بما لا مجال للريب في ذلك. من هنا يطرح هذا التساؤل، تعلمون بأنه واحدة من أهم الأبحاث الفلسفية، واحدة من أهم القواعد في المنهج المعرفي الفلسفي، هو أنه إذا كان هناك ظواهر من الآيات أو الروايات، وهذه الظواهر كانت ثابتة سنديا ودلاليا، ينبغي ألا تصادم الأدلة العقلية القطعية الثابتة في محلها. يعني بعبارة أخرى، القواعد الفلسفية تكون بمثابة القرائن المتصلة اللبية مع أي ظهور من هذه الظواهر الموجودة بأيدينا، سواء كان ظاهرا قرآنيا أو كان ظاهرا ماذا؟ ظاهرا روائيا. من هنا بناء على هذا التصور طرح هذا التساؤل، وهو أنكم تقولون أن النفس موجودة قبل هذا البدن، ووجود النفس قبل هذا البدن مبتلى بعدة إشكالات، لأن النفس قبل أن تأتي إلى هذه النشأة وترتبط بتدبير البدن، نسأل منكم هل كانت شاغلة أم لا؟ ومنفصلة حقيقية. فإن كانت شاغلة قبل هذا البدن، يعني ماذا؟ يعني تدبر بدنا، فإذا تركت ذلك البدن وجاءت إلى هذه النشأة لتدبر بدنا آخر يلزم التنفس. وهذا من أوضح مصادق التناسق الملكي، وهو أن النفس ترتبط تنتقل من تدبير بدن إلى تدبير بدن الآخر يلزم التناسق. وإن قلتم أن هذه النفس قبل الدخول في هذه النشأة لم تكن شاغلة، يلزم أن تكون معطلة عن العمل. ومن الواضح أنه لا تعطيل ماذا في الوجود، يعني لا يعقل أن يكون هناك حلقة من حلقات الوجود الإمكاني لا هو مؤثر في شيء لا هو متأثر ماذا من شيء. إذا صار حلقة من حلقات الوجود يكون مؤثرا ومتأثرا. هذا فد إشكال، وهو إما يلزم التناسخ وإما يلزم ماذا التعطيل. ثم نسأل أن هذه النفس قبل ارتباطها بالبدن كانت واحدة أو كانت ماذا كثيرة، فإذا كانت قبل الارتباط بهذه الأبدان كانت واحدة فيلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات ماذا متقابلة، لأن هذا الواحد في عند زيد عالم وعند عمر ماذا جاهل، عند زيد شجاع وعند عمر ماذا جبان، فيلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متقابلة. وإن كان كثيرا فقد ذكرنا في محله أن الكثرة لا تتحقق إلا من خلال ماذا العوارض المادية الخارجية، والمفروض قبل الوصول إلى هذه النشأة توجد عوارض مادية أو لا توجد عوارض مادية، فيلزم أن يكون كل نوع منحصر في فرد، ويستحيل أن يتكثر مع أن النفس هناك قبل وجود المادة ماذا تكون متكثرة. إذن يستحيل أن تكون لهذه النفوس ولهذه الأرواح كينونة قبل هذه النشأة. إذن هذه الروايات التي تقول خلق الله الأرواح قبل الأبدان، هذا بعد لا يمكن أن يقبل على ظاهره، لأنه إذا كان قبل البدن إما واحدة وإما كثيرة، والتالي بكلا شقيه باطل، إما كانت مدبرة وإما غير مدبرة، وكلا التالي بكلا شقيه ماذا باطل. فلا يعقل أن تكون الأرواح موجودة قبل ماذا هذه الأبدان. ومن هنا ذهبت المدرسة المشائية مع المعروف في المدرسة المشائية أن الأرواح توجد بوجود ماذا؟ بوجود الأبدان، لا أن الأرواح موجودة قبل ماذا؟ قبل وجود الأبدان. واضح صار المطلب؟ لماذا أن المشائين في قبال الإفلاطونيين يقولون بأن الأرواح موجودة بوجود ماذا؟ الأبدان، أما الإفلاطيين فذهبوا إلى أن الأرواح موجودة قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الأبدان. خلنا نقرأ شوي العبارة، هذه تحتاج توضيحات، ما أدري كذا نوقف في الأكو وقت. قال في أن للنفس الإنسانية أنحاء كثيرة من الحشر، بعضها قبل حدوث هذا البدن الطبيعي وبعضها بعده. قد سبق أن للنفس، سبق يعني في المجلد الثامن، والآن إن شاء الله غدا نقرأ بعض العبارات. قد سبق أن للنفس الإنسانية كينونة، ووجود هذه النفس سابقة، هذه الكينونة سابقة على هذا الكون النفساني، كما دلت عليه الأحاديث النبوية من طريق أهل البيت، من طريق أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذهب إليه أفلاطون كما هو المشهور. ومن قدح في على مذهبه من أتباع المشائين، هذه ومن خبره يأتي، ومن قدح على مذهبه يعني مذهب أفلاطون من أتباع المشائين بما هو مذكور في الكتب المشهورة، هذا القادح ماذا؟ لم يعرف مذهب أفلاطون، وزعم هذا القادح وزعم أن مراد القائلين بقدم النفوس وأنها موجودة قبل وجود الأبدان، وزعم أن مراد القائل بوجود النفوس قبل الأبدان أن النفس من حيث نفسيتها ونحو وجودها النفسي متقدمة على هذا البدن، ليلزم إما التناسخ وإما وحدة النفوس وإما تكثر أفراد نوع واحد من غير عوارض مخصصة، وقد مرت الإشارة إلى أن مقصوده ليس كما زعموا. يأتي والحمد لله.